بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: من أين نهل يا رسول الله؟ فقال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن، قال: وأهل اليمن من يلملم. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر رضي الله عنهما حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. هذا الحديث ثابت في الصحيحين، وفيه تحديد المواقيت لأهل تلك البلدان، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، وفي رواية: والطريق الآخر الجحفة، يعني لو ذهب المدني من الطريق الآخر يجوز له أن يذهب من الطريق الآخر ويحرم من الجحفة، وإذا ذهب من طريق الحليفة يحرم من ذو الحليفة. وأهل الشام من الجحفة، وفي رواية عند النسائي: وأهل الشام ومصر من الجحفة، وهي قرية معروفة اجتحفها السيل، صار الناس يحرمون الرابغ، ثم عاد الميقات إلى الجحفة. وأهل نجد من قرن، وهذا هو قرن المنازل وهو غير قرن الثعالب. قال: وأهل اليمن من يلملم، هذا ميقات أهل اليمن، يبعد عن مكة قرابة 90 كيلو. هذه المواقيت التي وقتها النبي عليه الصلاة والسلام لأهل هذه البلدان، ثم قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فهذه رخصة وتيسير، هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل تلك البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا تيسير. يعني لو أن النجدي ذهب إلى المدينة، يعني أهل المشرق نجد ذهب إلى المدينة، فلا يلزمه أن يذهب إلى ميقات الأصلي قرن المنازل اللي يحرم منه، يجوز أن يحرم من ميقات أهل المدينة تيسيرا على المؤمنين. إذن هذا من باب التيسير. وهل يجوز لصاحب الميقات، يعني إذا مر من ميقات الأصلي، أن يؤخر إلى ميقات آخر ليس له؟ يعني هذه مسألة خلافية. يعني اليمني لو جاء مع يلملم ثم أخر وأحرم من قرن المنازل، ذهب إلى الطائف وأحرم قرن المنازل، أو المدني جاء ترك الحليفة وذهب إلى قرن المنازل، يعني مشهور عند أهل العلم وعند أكثرهم أنه لا يجوز ذلك إلا لسبب. إذا كان هناك حاجة، إنسان من أهل المدينة له حاجة في الطائف ويريد يذهب إلى الطائف لزيارة أقارب أو لقضاء حاجة، فلا بأس أن يؤخر ويحرم من ميقات أهل نجد قرن المنازل. أما أن يتعمد تأخير الإحرام من ميقات الأصلي بدون سبب، فإن هذا لا يجوز، هذا مشهور عند أهل العلم. والمسألة محتملة، هل هذا التوقيت توقيت إلزام لأن هذه المدن، أو تيسير أن هذا على طريقهم وهو الأيسر بهم وهو الأرفق بهم. يعني من نظر إلى أنه تيسير وأنه رفق بأهل البلدان، لأن هذا هو الميقات الذي يمرون به، فوقته لهم تيسيرا عليهم. فإذا اختار ميقات آخر باختياره ليس يحتاج إلى أن يذهب بطريق آخر، فالأمر في سعة، مثل كقول عليه الصلاة والسلام: الطريق الآخر الجحفة. فالمدني مخير، إن شاء ذهب طريق للحليفة وأحرم منه، هو ميقات أهل المدينة الأصلي. الجحفة ليس لهم، الجحفة ميقات أهل الشام ومصر، لكن أجاز النبي عليه الصلاة والسلام للمدني أن يذهب من طريق الجحفة إذا شاء، ولو لم يكن هناك حاجة له رغبة أن يذهب من طريق الآخر خيره، قال: يحرم أهل يهل المدينة مثل الحليفة والطريق الآخر الجحفة. يعني كان يقول: وإن ذهب من طريق الآخر فله أن يحرم الجحفة من ميقات أهل الشام ومصر، ولم يشترط الحاجة. يعني من نظر من هذه الزاوية، في هذه النظرة، قال: الأمر في سعة، وهذا الشخص وقت له هذا الميقات لأنه هو الأرفق به، فإذا اختار ميقاتا آخر فلا بأس، انتقل من الأيسر إلى ميقات ثاني أبعد باختياره فلا حرج، لكن الغالب أنه لن يختار ميقاتا آخر إلا لسبب ولا لا، هذا الغالب. يعني المدني مثلا بيترك ذي الحليفة ويذهب إلى الطائف، إلى قرن المنازل قريب من الطائف، يبعد أنه يتعنى ويذهب هذه المسافة إذا دنا مكة ذهب إلى ميقات أهل نجد بدون حاجة، هذا بعيد أنه في مشقة عليه، يذهب إلى ميقات قرن المنازل 80 كيلو وذهب 80 وراجع قرابة 160 كيلو بدون داعي، هذا بعيد. فالغالب أنه يترك ميقات أهل ميقات الأصلي، يترك ميقاته الأصلي لحاجة، إذا يريد يذهب إلى الطائف لحاجة إما تجارة أو زيارة أو ما شابه ذلك فلا بأس، هذا هو الغالب في التأخير، لا يؤخر إلا لسبب، فنقول لا بأس، الأمر في هذا واسع. ولا يجوز لو تجاوز المقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هذا واضح فيه تيسير. قال فمن كان دونهن فمن أهله، يعني من بيته، إنسان دون المواقيت من أهل جدة، جدة دون المواقيت مثل أهل الجموم، أهل بحرة، أهل اليمنية، أهل الزيمة، كل هذه القرى القريبة من مكة كلهم دون المواقيت يحرم من بيته، فمن كان دونهن فمن أهله. أو في حالة أخرى يحرم دون الميقات، وهو من تجاوز الميقات غير ناو للحج والعمرة ثم طرأت النية بعد تجاوز الميقات، هذا أيضا يجوز أن يحرم من حيث أنشأ. قال فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ، يعني من حيث نوى، إنسان جاء إلى مثلا إلى بحرة أو إلى جدة بدون نية العمرة، ذهب لشغل، فلما وصل جدة وقضى عمله صار عنده وقت، زيادة وقت، فقال لماذا لا أعتمر، وجاء لعمل وانتهى قبل أن يتمده وعنده فرصة فنوى في جدة، قال والله عندي فرصة ليش ما أعتمر، فنوى في جدة، من أين يحرم؟ من جدة. طيب إذا كان ذاهب إلى جدة بنية العمل والعمرة هل له يحرم من جدة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه ناو للعمرة حينما مر بالميقات، ومع نية أخرى ما يضر، لكن لو قل هل ستعتمر في هذه السفرة؟ يقول نعم، أنا عندي عمل وأريد العمرة. إذن قد نوى العمرة وعزم عليها قبل وصول الميقات. بعض الناس يشك في هذا المسألة، يقول والله أنا رايح الآن لعمل وصعب أني أحرم الميقات وأذهب إلى عملي، ما يمكن أذهب إلى أقضي العمل وأنا بالإحرام ولا في وقت أني أروح أخلص العمرة ثم أرجع إلى العمل، فأنا أدخل بدون إحرام وأذهب إلى جدة وأنهي عملي في يوم يومين أو أكثر ثم بعد الفراغ أحرم من جدة وأذهب للعمرة، لا هذا ما يصح، لأنك ناوي للعمرة قبل أن تصل للميقات، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. ولو سئل حينما وصل الميقات هل أنت تريد العمرة؟ قل نعم، لكن معها نية أخرى، نية العمل، إذا نية العمرة موجودة، فهو بين أمرين، إما أن يحرم الميقات وهو بالخيار، إن شاء ذهب إلى عمله بالإحرام، وإن شاء ذهب إلى مكة وقدم العمرة على العمل، وإن شاء تجاوز الميقات بدون إحرام يقضي عمله ثم يعود، يجب عليه أن يرجع إلى الميقات إذا أراد الإحرام، أما أن يحرم من جدة فإن هذا لا يجوز. طيب إذا كان مترددا ما حكمه؟ قيل هل ستعتمر؟ قال والله على حسب العمل، إن انهيت عملي مبكرا عنده إجازة يومين، قال انتهى العمل في يوم أو يوم ونص أخذت عمرة، وإن تأخر العمل وتم اليومان ما يمديني أرجع بدون عمرة. هذا متى يحرم؟ إذا عزم، إذا عزم تبين له الأمر أحرم، لأن الأصل عدم النية، إذا تردد نرجع إلى الأصل، والأصل عدم العمرة، فلا يلزمه إلا إذا نوى، سواء نوى في جدة أو نوى في غير جدة أقرب أو أبعد، إذا نوى أحرم من مكان النية، فمن كان دونهن فمن حيث أنشأ. طيب، من تجاوز الميقات بغير إحرام ماذا يلزمه؟ هل نقول يلزمه دم ولا يلزمه الرجوع؟ تجاوز الميقات بدون إحرام، هل نقول يحرم من مكانه وعليه دم لترك الواجب، لأن إحرام الميقات من واجبات الحج والعمرة، ولا نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات؟ نقول يجب عليه أن يرجع إلى الميقات وليس مخيرا. بعض الناس يظن أنه مخير، يعني إذا تجاوز الميقات وهو ناول الحج والعمرة أنه بالخيار، إن شاء رجع إلى الميقات وإن شاء أحرم من مكانه وعليه دم. فنقول الدم هنا يجب لجبر النقص، فلا يجوز أن يتعمد النقص، هذا حرام، هذا واجب، فلا يجوز تركه اختيارا. لكن إذا لم يستطع الرجوع لسبب أو لآخر، هنا ما أمامه إلا أن يحرم من مكانه وعليه دم. طيب، لو كان شخص يعني خارج الحرم قريبا منه، يعني فيما يسمى النورية، هذه قريبة من حدود الحرم، حي من أحياء مكة، بينه وبين الحرم يمكن كيلوين ثلاثة أربعة قريبة، فهل يلزم أن يحرم من بيته بالحج العمرة؟ ما في شك أنه لابد أن يخرج إلى الحل، ولا يجوز إنسان يحرم بالعمرة من داخل الحرم، يعني حتى المكي لو أراد العمرة وجب عليه الخروج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها أن تخرج إلى الحل من أجل أن تحرم بالعمرة، فالمكي لا يجوز أن يحرم من الحرم، هذا معروف. لكن هذا الشخص الآن يريد أن يحرم بالحج، الحج يجوز للمكي أن يحرم من مكة، قال تعالى قال عليه الصلاة والسلام فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، وهذا خاص بالحج، لأن عائشة رضي الله عنها أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تخرج إلى التنعيم لأجل العمرة، فدل على أنه خاص بالحج وليس خاصا بأهل مكة كما ذهب إليه بعض أهل العلم، قال إن الإحرام من مكة خاص بأهل مكة، يجوز لأهل مكة أن يحرموا بالحج والعمرة من داخل الحرم، ذهب إليه بعض العلم قول شاذ ومخالف للنصوص ولجمهور أهل العلم، استدل وجاب عن حديث عائشة قال رضي الله عنه قال لأن عائشة ليست من أهل مكة فأمرها أن تخرج إلى التنعيم لأن ليست من أهل مكة، أما أهل مكة فيأخذ العموم، قال فمن كان دونهن فمن أهله، حتى أهل مكة يهلون منها، ولم يقل بالحج يعني خاصة أطلق، فيشمل الحج والعمرة، فيأخذ بعموم هذا الحديث ويجيب عن فعل عائشة رضي الله عنها أنها ليست من أهل مكة. لكن أقول هذا غير صحيح، لأن الإحرام بالحج من مكة ليس خاصا بأهل مكة، بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم الذين تمتعوا بالعمرة إلى الحج لما أحلوا في اليوم الرابع أحرموا في اليوم الثامن من أين؟ من مكة، أحرموا من مكة، ولو كان هذا خاصا بأهل مكة كما زعموا لأمرهم بالخروج إلى الحل من أجل الإحرام، فمدام أنهم من غير أهل مكة وأحرموا الحج من مكة فدل على أنه ليس خاصا بأهل مكة، وعائشة رضي الله عنها خرجت إلى التنعيم، يعني قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج، والمراد بأهل مكة من كان في مكة وليس المراد أنه من أهل الأصليين، من كان في داخل الحرم يجوز أن يحرم من الحرم بالحج لأنه سيخرج إلى عرفة إلى الحل، يوم عرفة يجب عليه الخروج إلى عرفة فيجمع بين الحل والحرم، أما العمرة فليس في خروج إلى الحرم، العمرة ما في طواف وسعي وتقصير، فإذا أحرم من الحرم لم يجمع بين الحل والحرم، قضى عمرته في الحرم، فواجب عليه أن يخرج خارج الحرم للإحرام لأجل الجمع بين الحل والحرم. إذا نعود إلى مسألتنا اللي في النورية، إذا أراد أن يحرم بالحج هل يحرم من بيته ولا يجوز له أن يحرم من الحرم؟ أن أهل مكة يجوز لهم الإحرام بالحج من الحرم، نقول يجب عليه أن يحرم من بيته من خارج الحرم ولو كان قريبا، لأنه يدخل في العموم، فمن كان دونهن فمن أهله، وهذا الآن أهله خارج الحرم، فيجب عليه الإحرام من بيته. يعني لو دخل الحرم وأهل بالحج فإن عليه دم، أما العمرة فالأمر ظاهر، حتى المكة يجب عليهم الخروج، ومن أحرم بالعمرة من داخل الحرم فعليه دم سواء كان مال مكة ساكنا في الحرم أو خارج الحرم. إذن هذا الحديث بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأحكام بيانا واضحا، وذكر الجهات كلها، يعني أهل اليمنم جهة الجنوب، وأهل الشام ومصر، وأهل المدينة من جهة الشمال، وأهل نجد من جهة الشرق. طيب الغرب، الغرب ما في ميقات لأجل البحر، هذا مكة يحد غربا البحر، ليس فيه ميقات من جهة الغرب. طيب من جاء من جهة الغرب مع البحر وهو يعني مسامت لمكة وجدة، جاء في من جهة البحر وليس يحاذي ميقاتا، لأن من جاء سواء برا أو بحرا أو جوا ولا يمر على الميقات مباشرة فإنه يحرم إذا إيش حاذى الميقات، سواء كان في الطائرة في الجو أو كان في البر وطريقه بعيد عن الميقات أو كان في البحر، إذا حاذى أقرب ميقات وجب عليه الإحرام. ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل؟ الدليل فعل عمر رضي الله عنه لما جاءه أهل العراق قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنه جور عن طريقنا، يعني مائل عن طريقنا ويشق علينا أن نذهب إلى قرن المنازل لأنه ليس عن طريقنا. ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال انظروا حذوه من طريقكم، لأن الأمر مبنى على التيسير، ما زمهم يذهبوا إلى طريق أهل نجد ليحرموا قرن المنازل وهو بعيد عن طريقهم، قال انظروا حذوه من طريقكم. كذلك فعل في ميقات أهل نجد لما فتح طريق الهدى مع الجبال، هذا الطريق جديد ما كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وسأل ما فتح إلا من قريب، لما فتحوا ماذا فعلوا؟ وضعوا ميقات، يعني صار الناس يحرمون من حذو قرن المنازل اللي يسمى وادي محرم، هذا ليس موجودا في الأحاديث لكنه محاذي لقرن المنازل، فصار الناس يحرمون منه إذا جاء مع طريق الهداء، وليس ميقاتا أصليا لكنه محاذي. إذن الذي يأتي ولا يمر بميقات يحرم إذا حاذى، سواء كان جوا بالطائرة أو برا، ولكن البر قليل يعني مثل وادي محرم، والآن الخطوط المسفلتة يعني صارت تحكم الناس، إذا كان الخط يمر بالميقات اضطر من جاء أن يمر بالميقات لأنه يعني يمشي على الخط المرسوم. فأهل العراق يأتون الآن مع طريق أهل نجد، يعني يمشون مع الطرق المعبدة، لكن في القديم كانوا يمشون مع البر، فكل يأتي مع الطريق الذي يناسبه يكون أقرب له، لكن وادي محرم الآن لا يمر على الميقات، يعني طريق الهدى لا يمر على الميقات، فيحرمون حذو قرن المنازل. نرجع لمسألتنا، إذا جاء شخص مع البحر محاذي مسامت لمكة وجدة من أين يحرم؟ مثل أهل سواكن في السودان، هذه محاذية أو مسامتة لمكة، يأتي خط مستقيم ولا يحاذي شيء من المواقيت، من أين يحرم هذا؟ يعني العلماء أفتوا أنه يحرم من جدة، هذا خاص لمن كان مسامتا لمكة وجدة فإنه يحرم من جدة لأنه لا يحاذي ميقاتا، وجدة قريبة مسافتها قريبة من مسافة قرن المنازل، أن يعني قرن المنازل هو أقرب ميقات لمكة، أبعدها ذو حليفة 400 كيلو تقريبا، ثم إليه الجحفة قرابة 200 أو 200 إلا شوي، ويلملم 90 أو 100 كيلو، أقربها قرن المنازل قرابة 80 كيلو، وبين جدة ومكة كم؟ نفسها قريب المسافة 80 أو قريب منها. لذلك أفتى العلماء المعاصرون أنه أن أهل سواكن من السودان إذا جاءوا على البحر يحرمون من جدة، لأنه أول مدينة ينزلون بها من البحر، وهي قريبة مسافته قريبة من ميقات قرن المنازل. لماذا؟ لأنه لا يحاذوا ميقاتا، لو كانوا يحاذون ميقاتا وجب عليهم يحرموا إذا حاذوا، لكنهم لا يحاذون فصار ميقاتهم جدة. أما من حاذ ميقاتا وأحرم من جدة يجب عليه الرجوع، مثل ما جاء بالطائرة من أي بلد ونزل في جدة وحرم من جدة، هذا يفعله كثير من الناس إما جهلا أو ينسى أو ينام في الطائرة فيفوته الميقات، فإن نزل في جدة أحرم. أنا أقول لا يجوز، إذا نزل في جدة يجب عليه أن يرجع ولا يجوز أن يحرم من جدة، لكن لو عجز عن الرجوع أقول هذه ضرورة يحرم من جدة وعليه دم. لا، العلماء يعني يتشددون بهذا، يقولون إذا من جاوز ميقاتا وجب عليه الرجوع إلى نفس الميقات الذي تجاوزه، لكن الظاهر الأمر في سعي، يعني لو أن مدنيا ترك ميقاته لأي سبب، نسي أو جهل أو كذا، وجاء حتى قرب من مكة ثم سأل فأفتوه بأنه يجب عليه الرجوع إلى الميقات، هل نقول يعني لما قرب من مكة وقطع قرابة 400 كيلو يقول ارجع إلى ذو حليفة وجوبا لأنك مدني وتجاوزت ميقاتك؟ يعني نقول أمر في سعة، لو راح إلى قرن المنازل الظاهر أنه يجزئه. لماذا؟ لأن هذه المواقيت مبنى على التيسير، هن لهن ولمن أتى عليهن، مدير يحرم من الطريق الآخر الجحفة، رخص لهم أن يذهبوا إلى ميقات أهل الشام ومصر بدون سبب، ما قال فمن اضطر أو فمن كان له عذر أو كذا، لا، قال الميقات والطريق الآخر الجحفة، يدل على التيسير. ظاهر أنه يعني يجوز أن يجزي أن يذهب إلى أقرب ميقات يمكن أن يذهب إليه، يعني أقرب ميقات له حينما سأل قريب من مكة، بينه وبين قرن المنزل 80 كيلو، وبينه وبين حليفة قرابة 400، ما نفتيه بالشدة ولازم ترجع إلى ذو حليفة، يقول لا بس اذهب إلى قرن المنازل وأحرم منه. والغالب أنه لن يترك ميقاته إلا لسبب، إما لجهل أو لسبب أو آخر، إنسان جاهل أو نام في السيارة وما شعر إلا هم قد تجاوزوا، صار راكب في الباص ونام، نعس ونام، وقف عند الميقات وهو نام ثم مشت السيارة وجاء يسأل لما قرب من مكة وصل مكة، قال له اذهب إلى قرن المنازل ويجزيك إن شاء الله. له ليس ميقاتا، التنعيم ليس ميقاتا، إنما هو أدنى الحل. يعني كثير من الناس اليوم يظنون أن التنعيم ميقات، بعضهم يقول والله ذهبت إلى ميقات التنعيم وأحرمت منه، يقول هذا خطأ، التنعيم ليس ميقاتا إنما هو أدنى الحل. النبي عليه الصلاة والسلام أمر عائشة رضي الله عنها تذهب إلى التنعيم لأنه أقرب جهات الحل من مكة، هو أقرب أدنى الحل، لذلك أمرها أن تذهب إلى التنعيم. لكن لو أن مكيا ذهب إلى عرفة خارج الحرم جهة عرفة وأحرم من هناك، كل واحد هو التنعيم واحد، يعني ما في فضل للتنعيم، المهم أن يخرج من الحرم من أي جهة كانت. لمن تجاوز الميقات ولو لعذر فإنه يلزمه الرجوع، حتى يعني في الطائرة إذا كانوا يعلنون على الوقت على المكان تماما، حين يقولون بقي مثلا 15 دقيقة ونحاذي الميقات، وهذا نام بعد الإعلان، نام وانتبه بعد 20 دقيقة، خلاص فاته الميقات، طائرة سريعة، والمعلن قال سنمر بالميقات أو سنحاذي المقات بعد 15 دقيقة. وهذا الآن راح 20 غفل وراح 20 دقيقة، خلاص فاته المقات. هذا الآن يجب عليه الرجوع، إذا نزل من الطائرة يجب عليه أن يرجع إلى الميقات، فإن عجز فإنه هنا يحرم من مكانه، يعني سواء في الطائرة إذا كان لا يستطيع الرجوع ما حاجة أن يؤخر إلى جدة حتى ينزل، لا يحرم، كل ما تقدم أحسن. فإذا كان يعلم أنه لا يستطيع الرجوع بسبب مثلا إجراءات أمنية والتشديدات أنه ما يستطيع، من يوم يستيقظ يحرم في الطائرة وعليه الدم، لأنه تجاوز الميقات، الطائرة سريعة، من تجاوز الميقات وجب عليه الدم. هل الميقات هو نفس المسجد مثلا في السير الكبير اللي يقرن المنازل، هل الميقات هو نفس المسجد المبني ولا القرية كلها؟ بل القرية كلها ما دام في بنيان فهو حتى لو تجاوز المسجد وأحرم في نفس البنيان فإنه يعتبر قد أحرم من الميقات، لأن الميقات هو مكان قرن المنازل، كل البيوت الموجودة يشملها هذا الاسم، فله تقدم قليلا من جهة مكة فلا يضر ما دام أنه في البنيان في بنيان القرية، ولا يتعين يكون من المسجد المبني في ذلك المكان. طيب من أحرم قبل الميقات؟ بعض الناس يقول أبا احتاط أنا من يوم صعد الطائرة أحرم، لابس الإحرام في بيته مستعدا، ومن يوم صعد الطائرة قال لبيك عمره. ليش يا فلان؟ قال والله خاف يفوت في الميقات، خاف اني انام ولا ما اسمع الاعلان وكذا يروح علي الاحرام. ما حاله هذا؟ هل يصح احرامه وينعقد ولا ما يصح لانه احرم قبل الميقات؟ انا اقول يصح احرامه ينعقد لكنه يكره. ورد ان بعض الصحابه رضي الله عنهم احرموا، واحد احرم بيت المقدس، واحد احرم مكان بعيد، فأنكر عليهم عمر رضي الله عن ذلك، قال لا يتسامع الناس أن رجل من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أحرم وذكر المكان، هذا بيت المقدس ولا خراسان أو كذا، فأنكر عليه أنه لا ينبغي أن يتقدم، وإن كان التقدم أسهل من التأخر لكنه لا ينبغي، هذا فيه مخالف للسنة. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يحرم في المدينة مع أنه أيسر له، في رئيس اللون يغتسل في بيته وأن يحرم يلبس إحرام ويخرج من المدينة محرمة. كم بين المدينة والميقات؟ قرابة 10 كيلو، ليس بعيدا من المدينة، ومع ذلك لم يحرم عليه الصلاة والسلام من المدينة. لو كان التقدم مشروعا لا أحرم من المدينة ولا فات فائدة الميقات، إذن ما فائدة الميقات إذا كان الناس يحرمون قبله؟ ما صار له قيمة. النبي عليه الصلاة والسلام قال يهل المدينة من ذي الحليفة، يعني لا قبله ولا بعده، لكن من أحرم قبله ينعقد الإحرام ولا يلزم دم لكنه يكره لمخالفته للسنة. النية هذه ليست نية الدخول في النسك، كثير من الناس لا يفرق بين لبس الإحرام الاستعداد للإحرام أو النية القديمة، يقول أنا من يوم طلعت من بيتي ناوي العمرة، هذه نية العمرة، هذه قد تكون موجودة قبل أسبوع قبل شهر أو أكثر، أو نية الحج قبل سنة ومن سنة ويقول إن شاء الله بحج السنة الجاية عازم، هذه نية الحج. لكن الإحرام ما تعريفه ونية الدخول في النسك وليس نية النسك، فرق بينهم. هذه نية الدخول في النسك مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة، إنسان خارج من بيته ينوي الصلاة لم يدخل الصلاة إلى الآن، متى يدخل؟ إذا كبر تكبيرة الإحرام. الآن تكبيرة الإحرام إعلان الدخول في الصلاة، الآن شرع في الصلاة، قبل ذلك هو ناوي الصلاة وتهيأ لها وخرج إليها لكنه لم يدخل فيها. فالإحرام التلبية، يعني التلبية هي شعار الدخول في النسك وليست هي الدخول في النسك، الدخول في النسك النية، لكن التلبية علامة وشعار على الدخول في النسك. إذا نقول من لبس ثياب الإحرام اغتسل ولبس الإحرام مستعد للإحرام لم يعد محرما حتى ينوي أنه شرع في النسك سواء كان حج أو عمرة. ولكن تجد بعض الناس ما يفرق يقول أنا أحرمت في بيتي وتجاوزت الميقات بدون إحرام يعني تناقض الآن وتتعب معهم إذا جاء يسألون أنا أحرمت في بيتي وتجاوز أحرام بدون ميقات بدون إحرام كيف أحرمت في بيتك وتجاوز الميقات بدون إحرام هذا تناقض هو يريد ما أنا أحرمت في بيتي يعني لبست الإحرام لبست ثياب الإحرام في بيتي ولكني ما أحرمت من الميقات. فبعضهم يقول تقول له هل لبيت يقول لا ما لبيت بس نويت الدخول نويت العمرة فيشكل عليك هل نواه يعني نوى أن يدخل في العمرة ولا نوى الدخول الشروع هذه كثير من الناس ما يفرق بين نية العمرة المتقدمة ولا تعتبر دخول في النسك وبين التلبية وبين لبس الإحرام فتجد أنه عنده خلط بين هذه الأمور. إذا أردنا أن نبينها نقول أن نية العمرة هذه ليست دخولا في النسك هذه نية سابقة ينوي أن يعتمر غدا أو بعد أسبوع أو كذا هذه نية العمرة وليست نية الدخول في النسك. ثانيا التلبية علامة على أنه دخل في النسك وليست هي الدخول بدليل أنه لو نوى بقلب أنه شرع في العمرة ولم يلبي إما نسيانا أو جهلا أو لأي سبب فإنه يعتبر قد أحرم ولو لم يلبي. من لبه من نوى الدخول واحد خرج من بيته في قبل أن يركب الطائرة لابس ثياب الإحرام وسبع الناس يلبون ولبى لكن لو قيل يا فلان أحرمت قال لا ما أحرمت بدليل أنه تلقاه مثلا يفعل بعض المحظورات يقلم أظافره في الطائرة وكذا طيب ليش لبيت قال والله سمعت الناس يلبون لبيت معهم يعني هذا عنده خلط الآن ما فهم معنى الدخول في النسك والتلبية تكون شعارا وتكون يعني عند الدخول وبعد الدخول هذا عنده جهل. لكن المهم هو المعول على ما في القلب إذا نوى الدخول في النسك فإنه قد أحرم حتى لو دخل وعليه ثيابه المعتادة إنسان ما تجرد من مخيط لأي سبب ونوى الشروع في العمرة هذا قد أحرم ولو كان عليه ثيابه المعتادة اللي هو لبس المخيط وعليه فدية انعقد إحرامه يصح وعليه فدية للبس المخيط. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق قال أبو عيسى هذا حديث حسن يعني هذا الحديث فيه ضعف قال الشارح وفي إسناد يزيد ابن أبي زياد وهو ضعيف. حدثنا أبو كريب أخبرنا وكيع عن سفيان عن يزيد ابن أبي زياد هذا ضعيف كما سمعنا فالحديث ضعيف. والأصح منه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت إلى أهل العراق ذات عرق ليست العقيق ذات عرق غير العقيق وهذا مكان معروف ذات عرق مكان معروف يبعد عن المكة قرابة 100 كيلو أو 120 ولكنه اندرس اليوم لأن الخطوط المسفلتة صارت على طريق قرن المنازل فالذي يأتي من العراق يأتي مع طريق أهل نجد الطريق المعروف السريع الذي يوصل إلى قرن المنازل فالطريق المسافلات لا يمر على ذات عرق فصار أهل العراق يأتون مع طريق أهل نجد ويحرمون قرن المنازل لا بأس يحرم قرن المنازل لأنهم أتوا عليه وذات عرق معروفة قرية صغيرة معروفة ويعني ذكر بعض العلماء أنها موجودة ومن الناس من ذهب إلى هناك في طرق لكنها صغيرة وليست مخدومة مثل الطريق السريع بعض الناس يذهب إلى ذاك الطريق ويحرم منها لكنهم قليل فهي موجودة معروفة لكن أكثر الناس يأتون من طريق أهل نجد لأنه أيسر ويحرمون قرن المنازل والأمر سهل هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. لكن في إشكال أنه ثبت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه وقت لأهل العراق يعني قال لأهل العراق انظروا حذوها من طريقكم أي قرن المنازل فوقت لهم ذات عرق هذا الآن ثابت في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه هو الذي وقت العراق ذات عرق، وفي السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقته لهم، فكيف الجمع بين هذه الأثار الحديث وأثر عمر رضي الله عنه؟ جمع العلماء بينهما قالوا لعل عمر رضي الله عنه لم يبلغه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق فاجتهد، قالوا انظروا حذوها من طريقكم فإذا هو ذات عرق، فوافق ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. ولا تعرض، يمكن هذا ليس بعيد، الصحابي لا يشترط أن يعرف كل الأحاديث التي قالها النبي عليه الصلاة والسلام، هذا معروف أنه ما من صحابي يحيط بالسنة كلها، لابد أن يخفى عليه شيء، لكن مجموع الصحابة رضي الله عنهم قد نقلوا السنة كلها، لكن صحابي واحد يحيط بالسنة هذا بعيد. حتى أبو بكر رضي الله عنه خاف تخفى عليه بعض الحديث، وعمر رضي الله عنه خاف عليه حديث الطاعون وحديث دية الأصابع وأشياء من هذا القبيل، فيمكن أنه خفي على هذا الحديث فاجتهد فوافق ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا في صحيح مسلم حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام وقت لأهل العراق ذات عرق، لكن هذا الحديث فيه علة، أنه من رواية أبي الزبير قال عن جابر أنه سمع جابر يقول وأحسبه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شك أبو الزبير في رفعه، يعني في رفع جابر رضي الله عنه لهذا الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا الحديث مشكوكا في رفعه، هل هو من قول جابر رضي الله عنه أو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ابن تيمية رحمه الله قال لا يضر هذا، لأن جابر رضي الله عنه من أثبت الناس في رواية الحج، والذي روى حجة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الطويل، وهو أطول حديث ورد في الحج، وضبطه ضبطا تاما، هذا يدل على عناية جابر رضي الله عنه بما يتعلق بالحج، حتى لو كان موقوفا لا يقوله من قبل نفسه، لا يمكن أن يقوله من قبل نفسه هو اللي وقت لأهل العراق ذات عرق، هذا ما يمكن يقوله من تلقاء نفسه، فيكون له حكم الرفع مع الحديث الذي في السنن. فإذا اجتمعت هذه الحديث دلت دلالة قاطعة على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي وقت ذات عرق لأهل العراق، وعمر رضي الله عنه اجتهد ووافق ما وقته النبي عليه الصلاة والسلام. في هذه الحديث فائدة ذكر بعض العلماء، قال هذا الحديث المواقيت فيه آية على صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه نبي يوحى إليه. وجه ذلك أحمد لا في لفتة جميلة، من يذكرها؟ يعني هذا الحديث فيه آية من آيات نبوته عليه الصلاة والسلام. متى وقت هذه الموقيت؟ بعد فتح مصر والشام والعراق ولا قبل؟ قبل. طيب هذا إذن معناه إيش؟ أنه أخبر أنه ستفتح هذه البلدان، هذا علم غيب، من يعلم أن هذه البلدان ستفتح؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر كان في حالة قلة وضعف، ورمته العرب عن قوس واحدة، كانوا محاربين، ولا سيما في غزوة الأحزاب اجتمعوا عليهم من كل جهة، ومع ذلك يخبر بفتح هذه البلدان، لأن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من عند الله تبارك وتعالى. لأن هذا يقول علماء آية من آيات رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه وقت لأهل البلدان قبل أن تفتح، يعني ليسمع هذا الحديث في ذلك الوقت يستبشر ولا لا، يعني يقول الله أكبر، يعني هذا ميقات أهل مصر، يعني معناه أن أهل مصر سيسلمون ويأتون للحج والعمرة، والإسلام محصور الآن، يعني هذا يمكن قبل الفتح سمحصور في المدينة وما حولها ومحارب من أهل مكة ومن أهل نجد وجميع العرب، والنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن الشام بأكمله وهو بلد الروم أقوى دولة في ذلك الوقت، والعراق بلد فارس أقوى دولتين في ذلك الوقت، ومصر دولة كبيرة فيها قوة وجيوش، كل هذه البلدان الكبار سيأتي أهل حج المعتمرون. هذا شكل المهم إذا سمعوا فرح واستبشر، هذا خبر يقين ليس يعني مجازفة، يقين أن هذه ستكون مواقيت لأهل تلك الأمصار الكبار. وهذا الذي وقع، فتحت بحمد الله بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام بقليل، ما مر 10 سنين أو قريب منها حتى فتحت هذه البلدان، وجاء أهلها حاج ومعتمرون من الشام، من مصر، من العراق، وأهل المشرق العراق، وأهل المشرق من بعدهم خراسان وغير ذلك، كلهم جاءوا ولا يزالون يأتون حاجين ومعتمرين. باب ما جاء في ما لا يجوز للمحرم لبسه. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الحرم، يعني في الإحرام؟ فقال: عندكم الحرم كذا، في الحرم يعني معناه الإحرام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس القميص ولا السراويلات ولا البرانس ولا العمائم ولا الخفاف إلا يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مس الزعفران ولا الورس، ولا تنتقب المحرمة الحرام أي المحرمة، ولا تنتقب المرأة الحرام أي المحرمة، ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. هذا حديث متفق عليه، وهذا يعني من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وبلاغته، أنه سئل عما يلبس المحرم فأجاب عما لا يلبس. ما سبب هذا العدول؟ لأن الجواب غير مطابق للسؤال، لماذا عدل عن ظاهر السؤال إلى غيره؟ قالوا: لأن ما يلبسه المحرم أكثر مما لا يلبسه، يجوز أن يلبس الأبيض والأخضر والأصفر وجميع الألوان وجميع الثياب، سواء كان من قطن أو من صوف أو من كتان أو من كذا، يعني الأمر واسع فيما يلبس المحرم، لكن ما لا يلبسه هذا محصور. ذكره في عدة أمور: لا يلبس القمص أو القميص. ما المراد بالقميص؟ نسميه اليوم الثوب المفصل على كامل البدن، ولا السراويلات، هذا مفصل على جزء من البدن، النصف الأسفل من البدن. يعني القميص هذا فيه نهي عما فصل على كامل البدن، والسراويلات فيه نهي عما فصل على عضو من أعضاء البدن وهي الرجلان، ويقاس عليهم مثل الفنيلة مفصلة على جزء الأعلى من البدن، يعني تأخذ حكم السراويل. السراويلات هذه جمع سراويل، سراويل على المشهور مفرد، يعني بعض الناس يظن أن السراويل جمع، لا، سراويل مفرد، سراويل واحد، وجمعها سراويلات، ولكن الناس يستخدمون سراويل على أنها جمع، والمفرد سروال، لكن معروف في اللغة سراويل مفرد وسراويلات هي الجمع. ولا السراويلات، السراويلات سواء كان طويلا أو قصيرا سمى التبان القصير اللي يكون إلى نصف الفخذين، والطويل سمى السراويلات يشمل القصير والطويل. ولا البرانس، البرانس جمع برنس وهو الثوب الذي له غطاء رأس، يسمى الثوب المغربي في لغة الناس وفي عرف الناس، هو معروف ثوب يكون له غطى رأس موصولا به، هذا الآن على كامل البدن، الرأس والبدن. ولا العمائم، هذا لباس الرأس، سواء لبسه لأجل اللباس أو لأجل التغطية، يعني غطاه بلباس المعتاد أو غطاه بغير لباس، كما لو غطاه من أجل الحر بأي ملاصق وليس على سبيل اللبس إنما على سبيل الستر من حر الشمس، فإنه لا يجوز تغطية الرأس بملاصق. لو قال قائل ما الدليل على أنه لا يجوز التغطية؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس عن العمامة لبسا، أن العمامة لباس معتاد، ويقاس على العمامة ما شبه كالطاقية مثلا والغترة ونحو ذلك. فما الدليل على أنه يحرم تغطية الرأس ولو بغير لباس معتاد، كما لو غطاه بمثلا كرتون، جاب قطعة كرتون ويمشي في الشمس وضع على رأسه يتقي الشمس، هذا لباس ولا لا؟ ليس لباسا، ليس لباسا. هل يجوز أن يقول أنا ما لبست عمامة ولا لبست طاقية ولا أي لباس؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اللباس، وأنا ما لبست، أنا مجرد بس أستر رأسي عن الشمس ولكنه ملاصق. فما الدليل على أنه يحرم تغطية الرأس ولو لم يكن على جهة اللباس؟ الدليل ما هو؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المحرم، قال ولا تخمروا رأسه، والمحرم ليس على جهة اللباس ما ستر، يشرع ستر بدن الميت كاملا سواء كان رجل وامرأة، فهذا ليس لباسا معتادا إنما هو تغطية للستر، ومع ذلك نهى عنه. إذن يحرم تغطية الرأس مطلقا سواء كان بلباس معتاد أو بأي ملاصق. أما المنفصل فلا حرج فيه، كالشمسية يمسكها بالعصا، هذه منفصلة، سقف السيارة، الخيمة، نحو ذلك، كل هذا لا بأس به. لكن بعض العلماء يتشدد ويقول لا يجوز أن يغطي رأسه حتى بغير ملاصق، لكن هذا قول درس وتمسك به الرافضة. اليوم تراهم يعني يقطعون سقف الباص، حتى هذا درس الآن وقل، هذا من التنطع، يعني يشركون بالله ويفعلون الطوام والعظائم ثم يأتون يتنطعون في هذه المسألة ويقطعون سقف السيارة لعل يغطوا رؤوسهم. شوف الخذلان والعياذ بالله. الإنسان إذا عصى الله خذله الله، شقوا على أنفسهم في هذه المسألة مع الشرك وفعل الطوام والعياذ بالله. طيب فيه الآن لباس غريب، يعني ليس لباس، لا يعني مثل مظلة شمسية صغيرة، يعني يكون لها طوق على الرأس وهي مرتفعة عن الرأس قرابة 4 أصابع أو قريب من الشبر أو دون الشبر بقليل، فهذه المظلة ليست ملاصقة للرأس تماما، بينه وبين الرأس مسافة، لكنها مربوطة ممسوكة بالرأس بهذا الطوق، يلتف على الرأس كاملا وهي مرتفعة. ما تقولون في هذه؟ هذه كأنها يعني ابتكار جديد. بعض الناس يصعب عليه مسك الشمسية مسافات طويلة ووقت طويل فيتعب مسك الشمسية، فاخترعوا هذه الشمسية الصغيرة التي تكون على قدر الرأس، أكبر من الرأس بقليل، وممسوكة بهذا الطوق على الرأس، ويرتاح ما يمسك عصا ولا شيء، هذه ثابتة على رأسه أينما ذهب ما فيها مشقة. هل هذه نقول جائزة لأنها منفصلة ولا في حكم متصل لأنها مربوطة بالرأس؟ في حكم متصل، هذه لباس، هذه لباس، لكنه حيلة على لبسها، ولا ينفع أنها منفصلة لأن أصلها والذي يمسكها متصل بالبدن بالرأس، فلا حكم المتصل. طيب بالنسبة للرداء، بعض الناس يضع زرير أو مشابك من النحر إلى أسفل الرداء، هل هذا يجوز ولا يكون شبيها بالمخيط؟ نقول هذا شبيه بالمخيط أيضا، هذه حيلة على المخيط. مش الفرق من الخياطة ولا الأزرير؟ المقصود واحد، حصل المقصود، لأنه فصل الرداء وربما يضع أزرير أخرى تحت الأبط من الجانبين وصارت كأنها فنيلة ملبوسة لا تتحرك يمين ويسار، فلا فرق بين الخياطة ولا أزرير ولا مشابك، كلها واحد. هذه مثل هذه، لأن المقصود عدم لبس شيء مفصل يحيط بالبدن وثابت، لا يكون الإنسان يلبس إزارة ورداء تواضعا لله، إظهارا للفقر والتواضع، وخروجا عن المألوف حتى يشعر بأنه جاء عبدا متواضعا متذللا لربه، ويترك أيضا الزينة، يترك الطيب ويترك النساء ويترك ما ألف، من أجل أن يشعر بأنه جاء عبدا ذليلا إلى حرم الله يرجو رحمة ربه جل وعلا. ولا الخفاف، الخف معروف ولباس يحيط بالقدم ويكون إلى نصف الساق إلى فوق الكعبين، ويصل في الغالب إلى نصف الساق. قال إلا أن، وهذا يعني مفصل الآن على قدر القدم، وكل مفصل على قدر عضو من أعضاء البدن فإنه حرام. مثل شراب اليدين، لو أن محرما لبس شراب يدين يحل ولا ما يحل؟ ما يحل، لأنه مفصل على قدر اليد، وإن لم تذكر في الأحاديث لكنها تقاس على السرويلات والقميص والبرنس، هذه مفصلة على قدر عضو وهو اليد، فلا يجوز محرم يلبس شراب يدين. إذا كانت المرأة تمنع شراب اليدين فالرجل من باب أولى. وإذا الخفاف هذه مفصلة على قدر القدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أجازها عند الحاجة، قال إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين، في رواية وليقطعهما أسفل من الكعبين. اختلف العلماء رحمه الله في وجوب القطع إذا لم يجد النعلين، إنما قال أنه يقطعها لهذا الحديث، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في بعض الروايات وليقطعهما أسفل من الكعبين، ومنهم قال إن القطع منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فقال السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين، ولم يأمر بالقطع. فاختلف العلماء، منهم قال إن هذا مطلق، حديث ابن عباس رضي الله عنه مطلق، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مقيد، فيقيد إطلاق حديث ابن عباس رضي الله عنهما بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، هذا القول. القول الثاني أنه لا تقييد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قاله بعرفات، وأكثر الذين حضروا في عرفات لم يسمعوا خطبته في المدينة، لأنه أمر بالقطع في المدينة، فلو كان القطع واجبا لبينه في عرفة، لأنه مجمع الناس اجتمعوا من كل جهة، من اليمن، من نجد، من جميع الجهات أو الأمصار، فهذا جمع كبير قرابة 20 و100 ألف، فلو كان القطع واجبا لبينه، لأن أكثر الحاضرين لم يسمع حديث القطع، لذلك قالوا هذا يدل على أن القطع منسوخ، مع أن القطع فيه إتلاف للخف وفيه مشقة، أنه يقطعه يتلف الخف، فصارت رخصة بدون قطع. طيب هل يجوز أن يلبس ما تحت الكعبين مع وجود النعلين؟ يعني قال فليلبس الخفين يقطعه ما أسفل من الكعبين. طيب لو جاء شخص ولبس ما يسمى بالكنادر تحت الكعبين، هل يجوز أن يلبسهم من غير حاجة لأنها أسفل من الكعبين، وإلا لا يجوز لأن الترخيص في لبس المقطوع عند عدم وجود النعلين؟ هذه أيضا مسألة خلافية. ابن تيمية رحمه الله يرى أنه يجوز للمحرم أن يلبس ما يسمى بالكنادر التي تحت الكعبين، قال لأنه إذا قطع الخف تحت الكعبين زال المحظور. ومنهم من يرى أنه يجوز لبس المقطوع للحاجة، وإذا لم يحتج إليه فالأصل أنه يحرم بالنعلين. أيما أحبط؟ أنه لا يلبس الخف المقطوع اللي تحت الكعبين، الأحوط تركه إلا عند الحاجة. فجاءنا شخص قال أنه محتاج إليه لمرض أو عرج أو ما شابه ذلك، نقول لا بس، ما دام محتاج فأنت كالذي لا يجد النعلين وقطع الخفين فلا بأس، لكن إذا كان لا حاجة له به فلا شك أن الأحوط والأبرى للذمة ألا يحرم فيه، يحرم بالنعلين. قال ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الورس، مسه الزعفران ولا الورس. هذا الزعفران معروف نوع النبات يتخذ منه الطيب، كذلك الورس نبت أصفر له رائحة طيبة، فيقاس عليه جميع الأطياب، يعني لا يجوز محرم أن يحرم بثياب مسها الطيب. بعض الناس إذا أراد السفر يبخر لباس الإحرام جهلا، هذا لا يجوز أن يحني به، إما أن يغسل وإما أن يبدل أو يرشه بالطيب، هذا كله من الجهل، فلا يجوز أن يحني بثوب في رائحة الطيب. ولا تنتقب المرأة الحرام المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني ما لا تغطي وجهها بخمار ولو لامس الوجه ما يضر، لكن لا تلبس النقاب، لأن النقاب فصل على قدر الوجه فيحرم عليه لبس النقاب، وليس معناه أن تكشف وجهها، بل تغطيه بالخمار ولا تلبس القفازين. هذا يدل على أن يشرع المرأة غير المحرم لباس القفازين وستر اليدين، لكنها لا تلبس القفازين، تستر يدها بالجلباب سمى بالعباءة، ليس منها تظهر يديها، تسترها بالعباءة لكنها لا تلبس النقاب ولا شراب اليدين، قفازين هي شراب اليدين. في تفاصيل وكذا لعلنا نتحدث عنها إن شاء الله الدرس القادم. وفق الله الجميع وحبه ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.